هناك المحاولة الثانية التي نقلناها عن المرزا قدس سره، المحاولة التي نقلناها عن المرزا للتوحيد بين القاعدتين، قلنا أن المرزا يحاول قاعدتين إلى قاعدة واحدة وهي قاعدة الفرق، وأن قاعدة التجاوز إلحاق موضوعي لقاعدة الفراغ. هذه المحاولة لها تقريبان، تقريب هذا الذي تقدم من افتراض أن قاعدة الفراغ موضوعها الشك في صحة الموجود بعد تمامية المركب، والشك في صحتها وصحته وعدم صحته المسبب عن الشك في وجود قيد من قيوده. قاعدة الفراغ تعبدنا بصحة الموجود، ولموضوعها ما إذا كان رغ منه المكلف خارجا لا الشك في الأثناء. غاية الأمر الشارع قد ألحق أجزاء المركب في خصوص الصلاة كصلاة، الشك فيها بعد تجاوز محلها كالشك في المركب بعد الفراغ عنه. هذا هو التقريب الذي تقدم، وهذا التقريب لعله هو ظاهر عبائر أحد تقريري المرزا قدس سره، وهذا التقريب هو الذي أوردنا عليه فيما سبق أولا بأن هذا خلاف الظاهر، أدلة التجاوز ليس ظاهرها الإلحاق الموضوعي، بل ظاهرها جعل قاعدة كلية مطلقة لا نظر لها إلى قاعدة الفراغ، تنظر في نفسه إلى موارد الشك في الجزء بعد تجاوز محله، ويجعل فيه قاعدة الترخيص مثلا أو التجاوز وعدم الاعتناء بالشك. وثانيا ما أشكلنا عليه من أننا لو سلمنا هذا الإلحاق الموضوعي فما يكون ثبوت محمول قاعدة الفراغ في مورد قاعدة التجاوز، يعني في مورد الأجزاء، والإلحاق الموضوعي لا يعني التصرف في المحمول، وإنما يعني التصرف ومحمول قاعدة الفراغ التعبد بصحة الموجود الذي يشك في صحته وعدم صحته بعد وجوده. فألحق به الجزء، ألحق بالشك في صحة الكل الجزء، معناه أنه لو شك في صحة جزء بعد تجاوزه والفراغ عنه يحكم بصحته أيضا، لا أنه لو شك في وجود جزء يتعبد بوجوده، فإن هذا المحمول وهو التعبد بالوجود لم يكن محمولا في قاعدة الفراغ أصلا. والإلحاق الموضوعي لا بد أن لا يكون فيه تصرف محمول، لا يثبت محمولا غير ثابت في الملحق به. هناك ثاني، هذا هو الاستدراك، تقريب ثاني يظهر لهذه المحاولة لكلام المرزا، هو ظاهر التقرير الثاني من تقريري بحث المرزا. وحاصل هذا التقرير، هذا التقريب، هو أن يقال بأن قاعدة الفراغ موضوعها ليس موضوعها الشك في صحة الموجود ومحمولها التعبد بصحة الموجود، أي ليس مفادها والمجعول فيها التعبد بصحة الموجود، وإنما مفاد قاعدة الفراغ التعبد بوجود الصحيح. كل مركب يفرغ عنه يشك في أنه هل وقع صحيحا أو لم يقع صحيحا، قاعدة الفراغ تعبدنا بأنه قد وقع مركب صحيح تام. وحيث أنه موضوعه المركب الذي يشك في وقوعه صحيحا وعدم وقوعه صحيحا، لابد من أن يكون المكلف قد فرغ عن المركب لكي يشك في أن المركب الصحيح التام تحقق في الخارج أو لم يتحقق في الخارج. فموضوع قاعدة الفراغ دائما يكون بعد الفراغ، لأن هذا الموضوع ليس هو الشك في الجزء والقيد في داخل العمل، بل ما يتسبب عنه في الجزء والقيد في داخل العمل، وهو أنه هل وجد مركب صحيح في الخارج أن لم يوجد مركب صحيح في الخارج، فإن من يشك في ركوعه في الصلاة وعلى ركوعه أو في سجوده وعدم سجوده سوف يتسبب من شكه في الجوز شكان مسببيان، شك في صحة الموجود وهذا هو التقريب السابق، وشك في وجود المركب الصحيح وعدم وجوده الذي هو مفاده كانت تامة لكن مضاف إلى المركب بما هو مركب. فيقال أن موضوع قاعدة الفراغ الشك المسببي الثاني لا الشك المسببي الأول، الشك المسببي الثاني هو موضوع قاعدة الفراغ، ومفاد ومحمول قاعدة الفراغ التعبد بوجود المركب التام الصحيح في الخارج، ولهذا لابد أيضا أن يكون بعد العمل، لأن التعبد بوقوع المركب الصحيح ما إذا انتهى المكلف من العمل، يعني ذاك يتعبد له بأنه قد صدر منه مركب تام صحيح. إذن فموضوع قاعدة الفراغ الشك في مركب تام بنحو مفاد كانت تامة في الخارج ومحمولها ومجعول والمجعول فيها التعبد بوجود ذلك، وهذا لا يكون إلا إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل في وقوع المركب. حينئذ أدلة قاعدة التجاوز تأتي وتلحق الشك في وقوع الجزء في داخل العمل في خصوص باب الصلاة، تلحق الشك في وقوع الركوع مثلا أو في وقوع السجود مثلا أو في وقوع القراءة بعد الركوع، تلحق الشك في الجزء بالشك في الكل في المركب، يعني تلحق الجزء في خصوص باب الصلاة تعتبر أجزاء الصلاة كأنها مركب، فتقول كما لو شككت في وجود المركب التام وهو أصل الصلاة بعد الفراغ منه قاعدة الفراغ تعبدك بوجوده، كذلك لو شككت في وقوع الركوع بعد ذلك نعبدك بوجود هذا الشيء. وهنا قاعدة التجاوز سوف لا تعطي محمولا جديدا، بل محمولها نفس محمول قاعدة الفراغ وهو التعبد بالوجود للمشكوك بنحو مفاد كانت تامة لا بنحو مفاد كانت ناقصة. غاية الآن تتصرف في الموضوع لأن مفاد كانت تامة وهو التعبد بوجود المركب التام، مفاد مو كان الشك في وجود المركب التام، وهنا لا يشك المكلف في وجود المركب التام، يعني المركب التام بعد لم يتحقق، يشك في وجود الجوز وهو الركوع بعدما سجد أو السجود بعدما قام أو القراءة بعدما ركع. تأتي قاعدة التجاوز وتوسع توسعة موضوعية وتجعل الرعاء كأنه كل الصلاة تعبدا وتنزيلا وادعاءا سباقيا، لا حقيقة، فإن حقيقة الركوع بسيط وليس مركبا، وليس الشك في وجوده شك في وجود المركب التام، لكن الشارع يأتي ويتعبد الركوع حكم الشك شك في وقوعه حكم الشك في وقوع مركب بعد الفراغ عنه مركبي وهو الصلاة بعد الفراغ عنه، هل وقع صلاة تامة أو لم تقع صلاة تامة فتعبدك قاعدة الفراغ بوقوعها، كذلك لو شككت في الأثناء قبل تمامية المركب في أنه وقع ركوع في محله أو لم يقع ركوع في محله بعدما دخلت السجود مثلا، هنا أيضا نفس ذلك المحمول موجود، لأن الشك في الركوع كالشك في المركب الذي هو الصلاة، ويكون المحمول نفس ذلك المحمول، فلا يرد الإشكال الثاني المتقدم على التقريب السابق من أن الإلحاق الموضوعي يوسع تعبدا وتنزيلا الموضوع ولا يغير من المحمول، يثبت نفس ذلك المحمول هنا. هذا الإشكال الذي كان يرد على ذاك التقريب لا يرد على هذا التقريب، لأن المحمول في قاعدة الفراغ بناء على تصوير موضوع قاعدة الفراغ ومحمول قاعدة الفراغ بهذا التقريب الثاني، المحمول فيه أيضا هو التعبد بالوجود بنحو مفاد كانت تامة، لكن التعبد بوجود المراد وهذا أيضا مفاد كانت تامة، فبالتوسع الموضوع التعبد بالوجود سوف يشمل ما إذا شك في وجود الجزء من الصلاة بعد تجاوز محله. لكن يرد على هذا التقريب الثاني إشكالان آخران، الإشكال الاستظهاري الذي تقدم وهو مشترك بين التقريبين، إشكالان ثبوتيان آخران يرد على هذا التقريب، فإنه يرد أولا أنه على سوف تكون قاعدة الفراغ مفادها التعبد بمفاد كانت تامة، يعني مفاد مجعول فيها وجود المركب الصحيح بعد الفراغ عن العمل، وهذا لا يثبت إلا تلك الآثار العملية التي تترتب على ثبوت المركب، ثبوت الواجب بنحو مفاد كانت تامة. وأما الآثار العملية المترتبة على اتصاف الفعل الموجود بأنه صلاة تامة لا تترتب، يعني آثار مفاد كان الناقصة تترتب. والمرزا بنفسه اعترف أنه في باب الوضع، يعني في باب المعاملات، الآثار مترتبة على كون الواقع صحيحا، يعني على كون العقد الواقع عقدا صحيحا لا على وقوع عقد صحيح. فإذا جعلنا قاعدة الفراغ موضوعها الشك في وجود المركب بنحو مفاد كانت تامة، ومحمولها وقوع المركب الصحيح بنحو مفاد كانت تامة، الآثار الوضعية التي اعترف المرزا بنفسه أن تلك الآثار تترتب على صحة الموجود لا وقوع الصحيح، كيف يرتبها؟ فأولا يرد على هذا التقريب أنه سوف يحرمنا من قاعدة الفراغ بلحاظ الآثار الموضوعها مفاد كان الناقصة والتي يعترف بها المرزا نفسه في باب المعاملات. هذا أولا. ثانيا أنه هنا نحن نسأل المرزا أن موضوع قاعدة الفراغ الشك في وجود مركب الصحيح ومحمولها التعبد بوجود وبوقوع المركب الصحيح بنحو مفاد كانت تامة، هل هذا الموضوع وهذا المحمول هل يؤخذ في هذا الموضوع قيد وقوع شيء من المركب أو لا يؤخذ في هذا الموضوع قيد وقوع شيء من المركب خارجه؟ إذا لم يؤخذ في هذا الموضوع موضوع هذا المجعول وقوع شيء من المركب خارجه، لازمه حينئذ أنه لو شك في أصل وقوع المركب أنه هل صلى أو لم يصلي، ولو بعد مجيء الحائل وبعد خروج الوقت أن نجري قاعدة الفراغ ونقول هنا نشك في وجود المركب، في أصل وجود المركب أنه وجد أو لم يوجد بنحو مفاد كانت تامة، قاعدة الفراغ تعبدنا بوجوده. وهذا ما لا يظن التزام المرزا ولا غير المرزا به من أن قاعدة الفراغ تجري في موارد الشك في أصل وقوع المركب بتمامه، وإنما كل من يقبل قاعدة الفراغ والتجاوز على ما سوف يأتي يشرط في جريان القاعدتين أن يكون شيء من المركب قد وقع خارجا، وحينئذ تجري هذه القاعدة المؤمنة. وإن افترض أنه أخذ هذا القيد كما هو كذلك أن قاعدة الفراغ تعبدنا بوجود المركب الصحيح بعد الفراغ من المركب في بقيد ليس مطلق الشك في وقوع المركب موضوع لقاعدة الفراغ، الشك في وقوع المركب مع فرض وقوع شيء من أجزاء المركب في الخارج، مع فرض ذات المركب المهمل من حيث الصحة والفساد، المهمل من حيث كون تمام أجزائه موجودة فيه وتمام قيوده أو غير موجود، لابد من افتراض ذات المركب المشكوك في وجوده بنحو مفاد كانت تامة ذاته وأصله، لابد من افتراض وقوعه في الخارج. إذن فموضوع قاعدة الفراغ فيه قيد زائدا المركب الصحيح، فيه قيد وهو وقوع شيء من هذا المركب الصحيح خارجا. فإذا أريد إلحاق الشك في الجزء بقاعدة التجاوز من باب التعبد والتنزيل والإلحاق الموضوعي، أيضا هذا القيد لابد أن يكون محفوظا، لأن الإلحاق فقط بمقدار إلحاق الجزء بالكل، أن الجزء اعتبر كلا كما يقول المرزا، أما سائر قيود جريان قاعدة الفراغ لابد منها، ومن القيود أن يكون شيئا من هذا المشكوك متحققا في الخارج. إذن فلا تجري قاعدة التجاوز في الركوع إلا إذا كان أصل الركوع واقعا والشك في سائر خصوصياته، أنه مثلا وقع صحيحا أو لم يقع صحيحا، وقع مع شروطه أو لم يقع مع شروطه. وأما إذا كان الشك في أصل وقوع الجزء وعدم وقوعه لا يمكن حينئذ، حتى هذا الإلحاق لا يغنينا ولا ينفعنا في إجراء محمول قاعدة الفراغ هنا وهو التعبد بالوجود، لأن محمول قاعدة الفراغ يعبدنا بوجود شيء يشك فيه وأصله، بينما الركوع نشك في أصل وقوعه وعدم وقوعه. فلا تنفع هذه التوسعة الموضوعية إلا في موارد الشك في وقوع الجزء صحيحا أو في وقوع الجزء مثلا كاملا ناقصا، لا ما إذا كان الشك في أصل وقوع الجزء وعدم وقوعه. وهذا هو الإشكال الثاني الذي أيضا يرد على التقريب الثاني لكلام المرزا الذي هو ظاهر أجود التقريرات. التقريب الأول لعله ظاهر فوائد الأصول، التقريب الثاني لمحاور المرزا لعله ظاهر أجود التقريرات في مقام المحاولة الثانية. إذن فالمحاولة الثانية بكلا التقريبين غير تامين. هذا استدراك للمحاولة الثانية. والمحاولة الثالثة أيضا قرأناها بالأمس، وثبت إلى هنا أن هذه المحاولات الثلاثة، محاولة الشيخ قدس سره من التوحيد بين القاعدتين في قاعدة ثالثة جامعة، ومحاولة المرزا قدس سره في التوحيد بين القاعدتين بإرجاع قاعدة التجاوز إلى الفراغ، ومحاولة الثالثة التي ذهب إليها جملة من الأعلم من إرجاع قاعدة الفراغ إلى التجاوز بالعكس. هذه المحاولات الثلاثة بالتقريبات التي ذكرت على المسالك المعروفة والمشهورة للقوم في فهم حقيقة الحكم الظاهري، وأنه عبارة عن ما هو المجعول في لسان دليل الجعل، دليل الحكم الظاهري. هذه المحاولات الثلاثة كلها لم تلا محصل تام منه، إلا أنه مع ذلك يعني لو كنا نحن إلى هنا كان ينبغي أن نقول بأنه ثبوتا لا بد من تعدد القاعدتين، أن الصحيح مع ذلك أنه القاعدتان تعاني إلى قاعدة واحدة، نستطيع أن نسميها بقاعدة التجاوز، نستطيع أن نسميها بقاعدة الفراغ، هذه القاعدة الواحدة. وسوف يظهر وجه كل من التسميتين، فإن هذه القاعدة الواحدة التي سوف نستخدمها من مجموعات من بعض النواحي تشبه قاعدة التجاوز، من بعض النواحي تشبه قاعدة الفراغ، بعد مسألة التسمية بالتجاوز أو الفراغ. ولتوضيح هذه المحاولة للتوحيد لا بد مقدمة من ذكر عدة أمور. الأمر الأول من هذه الأمور أن المعيار والميزان في وحدة القاعدتين وتعددهما بأن في التعابير، بأن يكون الوارد مثلا في رواية التعبير بالتجاوز والآخر التعبير بالفراغ والثالث بالمضي والثالث الرابع بالانصراف عن العمل. هذه تعابير لا ينبغي أن يكون التفرقة وتعدد القاعدتين معياره أن يكون هناك له روايتين مثلا. ما أكثر الروايات التي تجعل حدا إما واقعيا أو ظاهريا لكن بألفاظ مختلفة؟ من يراجع أدلة حجية خبر الواحد مثلا، خبر الثقة في الأصول، يجد أن الألسنة مختلفة، بعض من الآيات الآيات تعبر بتعابير، روايات الحجية تعبر بتعابير، بعضها بعنوان الاتباع، بعضها بعنوان جعله ذكرا ونحو ذلك، جعله علما مثلا، وهكذا بعضها بعنوان التبيّن. هذه تعبيرات اختلافها لا يكون لا يكفي لكون القاعدة حكما واحدا. كما أنه أيضا الاختلاف في الصياغة الاعتبارية والإنشائية أيضا لا ينبغي، المعيار هو المعيار، لا ينبغي أن يكون هو المعيار في تعدد القاعدتين. اختلاف الصيغة الإنشائية للحكم في عالم ما وراء التعبير أيضا هذا قد أثبتناه في علم الأصول، بأن المطلب الواحد ربما يصاغ قانونا واعتبارا وإنشاء بصيغة جعل المنجزية، وأخرى يصاغ بصيغة جعل العلمية، وثالثة يصاغ بصيغة جعل، ورابعة يصاغ بصيغة جعل وجوب الاحتياط. هذه أيضا صياغات إنشائية اعتبارية قد تكون تكشف جميعا عن روح واحدة وحكم روحي حكم ظاهري واحد. المعيار في وحدة القاعد وحدة الحكمين الظاهري تعددهما بحسب الحقيقة يبدو من أحد أمرين، إما أن يكون المحمول في القاعد في الحكمين من سنخين، يكون هذا من سنخين وذاك من سنخ آخر. وعندما نقول من سنخين بحسب اللب والروح، روح الحكم الظاهري يكون من سنخين، مثلا هذا يكون إيجاب الاحتياط، ذاك يكون ترخيص، لا هذا يكون اهتمام بالغرض الإلزامي، ذاك يكون اهتمام بالغرض الترخيصي، لا أنه بحسب الصياغة يكون من صياغتين وشكلين تعبران معا يعبران عن سنخ حكم ظاهري واحد. فإما أن يكون محمول، ونقصد من المحمول روح الحكم الظاهري، أو إذا كان المحمول من سنخ واحد كلاهما مثلا ترجيح الملاك الترخيصي على الإلزامي، أو ترجيح الملاك الإلزامي على الترخيصي، أو الترجيح أو ترجيح الحالة السابقة، حالة البقاء على حالة الانتقاض سواء كان إلزاميا أو ترخيصيا.
إذا
ترجيح والاهتمام من سنخ واحد، روح الحكم الظاهري سنخا واحدا، لكن لهذا السنخ الواحد من الحكم ملاكان ومناطان وموضوعان، بحيث يختلف ملاك في هذا المورد عن ملاك جعله في المورد الآخر. ترخيص الحكم، ترجيح الحكم المفروض الإلزامي على الترخيصي، يجعل بملاك أهمية باب الفروج وهذه المسائل، وقد يجعل لا بهذا آخر، بملاك مثلا قيام الإمارة على وجود قوة احتمال في البين، يقتضي قوة الاحتمال هنا أقربية إصابة مؤداه الإلزامي مثلا للوقت، وهذان ملاكان، وإن كان كهما سنخ الحكم الظاهري في إلزامي، ذاك وجوب الاحتياط والاهتمام، هذا أيضا مثلا مؤدى الإمارة أيضا إلزامي، فيكون المجعول وجوب الاحتياط روحا وثبوتان، حكم ظاهري إلزامي. ملاك هذا الحكم الظاهري هنا أهمية مثلا خصوص باب الأموال والفروج، بينما ملاك هذا الاحتياط هنا وإن كان من سنخه أقوائية ونحو ذلك. قد يجعل في مورد مثلا الترخيص بملاكين، بملاك أن المال مثلا قد بملاك أن هذا المال كان تحت يد غير، والغير من باب حجية اليد، هذا له ملاك، حمل يد الغير على أنه صحيح وأمين لا يد خيانية، هذا ملاك لهذا الترخيص. وقد يجعل نفس هذا السنخ من الحكم وهو جواز التصرف في هذا المال لقيام خبر ثقة، كل حكمين الظاهرين المجعولين من سنخ واحد، لكن مع ذلك ما حكمان، لا يقال حكم واحد. ومناط، ومقصودنا من الملاك والمناط ما هو موضوع هذا الحكم، ما هو موضوع هذا الحكم يختلف، وما هو نكتة جعل هذا الحكم على هذا الموضوع يختلف أيضا، هناك نكتة جعلت وهو نكتة اليد، وهناك نكتة أخرى وهي نكتة الإمارة، فنكتة اليد غير نكتة الإمارة، وإن كان المجعول في موردهما سنخ حكم ظاهري واحد. إذن فالتعدد بين القاعدتين ووحدته ووحدة القاعدتين لابد أن يكون فيه أحد هذين الأمرين، إما اختلاف سنخ المحمول روحا ولبان لا بالصياغة فضلا عن التعبير والألفاظ، أو اختلاف المناط والملاك ونكتة جعل هذا الحكم وإن كان من سنخ واحد، هذا أمر. الأمر الثاني فساد، عنوانان انتزاعيان عقليان، يعني العقل ينتزع عنوان الصحة من الفعل عندما يقيسه ويضيفه إلى ما هو مأخوذ في دليل الحكم تكليفا كان أم وضعا، فإذا كان مطابقا تماما مع ذاك يقال صحيح في التكليف، صحيح في مقام الامتثال، في الوضع سردت بتلك الآثار الوضعية المأخوذة في دليله، وإذا غير مطابق يقال مثلا فاسدون. فانتزاعان عقليان وصفان ينتزعان عقلا من مطابقة الفعل الخارجي مع ما هو المأخوذ في دليل الحكم المرتب على موضوع مركب أو مقيد نحو ذلك، بين باب المعاملات وباب العبادات. تفصيل هذه المسألة أن الصحة والفساد في المعاملات وفي العبادات معا حكمان عقليان انتزاعيان عليكم السلام، وليس وضعيين شرعيين، تفصيل ذلك مفصلا بحثناه في بحث اقتضاء النهي للمعاملات للعبادات والمعاملات للفساد، هناك أثبتنا لا فرق بين العبادات والمعاملات من ناحية أن الصحة والفساد حكمان عقليان انتزاعيان. ومن هنا أثر بحسب الحقيقة على إثبات عنوان الصحة، عنوان الصحة الذي لا يترتب عليه أثر، لأن هذا لا يترتب عليه أثر حتى الأثر التكليفي أو الوضعي المرتب في دليل الحكم المتعلق بالفعل الصحيح أو الموضوع الصحيح. لماذا؟ لأن هذا ذلك الأثر لم يتعلق بهذا العنوان العقلي، بل يستحيل أن يتعلق بهذا العنوان العقلي، لأن هذا العنوان العقلي عنوان طولي دائما ينتزع في طول تعلق الحكم بذلك المركب أو الوضعي، في طول تعلق الحكم بمتعلقه في باب التكاليف، في طول ترتب الحكم الوضعي على الموضوع المركب في باب الوضع، في طول ذاك العقل ينتزع المطابقة والتمامية وعدم التمامية. فإذا كان متأخرا هذا الحكم العقلي وهو الصحة، هو متأخر عن تعلق الحكم، يستحيل أن يكون هو متعلق في مرحلة هذا الانتزاع يكون الحكم قد تعلق وانتهى، سواء كان تكليفا أو كان وضعا، فيستحيل أن يكون الحكم الشرعي متعلقا بعنوان الصحة، سواء في باب التكاليف أو في باب الوضع. وهذا يعني أن هذا الحكم العقلي وهو الصحة ليس فقط عقليا، بل هو طولي وثانوي دائما، يعني دائما من العناوين الثانوية التي تأتي بعد تمامية تعلق الحكم طبعا بما هو المركب الذي مأخوذ في موضوع ذلك الحكم، دائما يكون عنوانا ثانويا من العناوين الثانوية التي يستحيل أن يكون العنوان الثانوي يكون مأخوذا في متعلق ذلك الحكم، لأنه متأخرا عن تعلق الحكم. فإذا كان متأخرا عن تعلق الحكم استحال أن يتعلق ذلك الحكم. لا، الكلام في موضوعية لنفس الحكم الذي ينتزع منه الحكم. الحكم الآخر يعني ترتب في باب الوضع، مثلا في باب التكليف الامتثال، في باب الوضع الأحكام. أيضا كذلك هنا قطع الصلاة يكون متعلق ما هو متعلق الحكم الأول الذي هو الذي يكون عنوان الصلاة طوليا بلحاظ الحكم الأول، يكون ما هو متعلق الحكم بقطع الصلاة ما هو متعلق الأمر بالصلاة الذي هو في رتبة متقدمة على انتفرق من هذه الناحية. إذن فعنوان الصحة ليس فقط عنوان عقليا، عنوان طولي دائما وثانوي، وإذا كان طوليا وثانويا فإثبات عنوان الصحة بما هو صحة ليس له أثر. نعم، إثبات واقع الصحة يكون له أثر، والمقصود بواقع الصحة يعني واقع تلك الأجزاء والشرائع والقيود المأخوذة في متعلق الحكم التكليفي أو في موضعه، واقع تلك واقع الصحيح يعني الأجزاء والشرائط الواقعية والقيود إثباتها يكون مفيدا لأنها هي متعلق التكليف أو متعلق الوضع. أما عنوان الصحة بما هو حكم عقلي انتزاعي طولي وثانوي لا يمكن أن يكون موضوعا لذلك الأثر المتعلق بالمركب التام. هذا أيضا مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة أنه لا ينبغي إشكال في الفرق بين مفاد كان التام ومفاد كان الناقص، فإن مفاد كان التام تعبد بوجود الشيء المشكوك في وجوده، ومفاد كان الناقص تعبد بكون شيء شيئا، أي بثبوت شيء لشيء. ولا إشكال أن إثبات كون شيء شيئا بإثبات وجود ذلك الشيء يكون من الأصل المثبت، يعني إثبات المفاد الثاني بالمفاد الأول من أوضح أنحاء الأصل المثبت، ويمثل له في الأصول في الاستصحاب بالمثال المعروف إثبات كرية هذا الماء باستصحاب بقاء كر ووجود كر في الحوض، فإن وجود كر وبقاء كر بنحو مفاد كان التام لا يثبت أن هذا الموجود متصف بأنه هو كر، هذا الماء متصف بأنه هو الكر، لأن إلا بنحو الأصل المثبت. وهذا يجري في تمام الموارد، إثبات والتعبد بوجود شيء لا يثبت أن هذا الموجود الشخصي الذي نشير إليه بإشارة شخصية في الخارج، فعل شخصي أو ذات في الخارج، هذا الموجود متصف بأنه إلا بنحو الأصل المثبت، فإن لازم وجود ذلك الشيء الآن هنا وحيث أن هذا الفعل أن هذا متصف الذي أثبتناه بنحو مفاد كان التام. مفاد كان التام يثبت وجود المبدأ، كان الناقص يثبت اتصاف الموجود والشخص شيء الشخصي بالمبدأ، وإثبات الاتصاف بإثبات الوجود للوصف والمبدأ يكون من باب الملازمة العقلية، فإن اللازم العقلي لوجود الوصف الأرخ الوصف لا يبقى بلا موصوف، غير هذا الموصوف أيضا غير هذا المحل لا يوجد محل آخر، إذا كان هذا الوصف موجودا والمبدأ موجودا إذن هذا متصف به، إلا أنه إذن هذا متصف به هذه لوازم وملازمات عقلية التي لا تثبتها الأصول العملية. وقد يتصور طبعا قبل أن نذكر قد يتصور حينئذ نقول في المقام أيضا في باب الأفعال التي يفعلها الأف يوجد نحوان من المفاد المشكوك والذي يمكن التعبد به في الخارج، أو وقوع الركوع في الخارج كانت تامة لأنه تعبد بوقوع هذا الشيء. يعبدنا الشارع بأن الفعل الذي فعله المكلف هذا الفعل الذي بيده في أثنائه عندما يشك في الركوع وهو في السجود في مورد قاعة الفراغ، هذا الفعل الذي يشير إليه إشارة خارجية، يقول هذا الفعل الذي وقع هو صلاة صحيحة، هو واقع الصحيح، هذا مفاده كانت تامة. فهناك في محل كلامنا أيضا شكان ونحوان من الشك، شك أنه وقع ركوع أو لم يقع، وقعت صلاة تامة أو لم تقع، وشك في أن هذا الذي وقع هل هو صلاة تامة أو هذا الذي وقع ليس صلاة تامة، هذا الذي وقع ركوع أو هذا الذي وقع ليس ركوع. والمفاد الثاني غير المفاد الأول، والفرق بينهما تماما من دون أي فرق كالفرق بين بقاء الكر في الحوض وكون هذا الماء كرا، لا فرق بينهما من هذه الناحية. أن هناك أيضا يكون مفادان، وجود الكر خارجه وكون هذا الموجود هو ذلك الكر، من أنه لا يمكن إثبات الثاني بالأول إلا بنحو الأصل. كذلك هنا يوجد شك في أنه هل وجدت صلاة تامة ووقعت في الخارج من المكلف أو لم تقع، هذا مفاد كانت تامة. ويوجد شك آخر في أن هذا الفعل الذي كان بيد المكلف، نشير إلى الموضوع الخارجي، هذا الفعل هل هو صلاة تامة أو ليست صلاة تامة، ناقصة، لأن هذه إثبات الصلاتية لشيء وهو الفعل الذي وقع في الخارج. وكذلك في باب المعاملات ترى نقول وقع عقد، وأخرى نقول هذا وقع بيع صحيح في الخارج، وأخرى نقول هذا البيع الذي وقعه المكلف بيع صحيح في الخارج، وبين المفادين فرق واضح كالفرق تماما بين كون الماء الموجود في الحوض أو يوجد كر في الماء في الحوض وباق كر في الحوض، فإن ذاك مفاد كان تاما وهذه مفاد كان ناقص. وقد يتصور بأنه يمكن في موارد كانت تامة كان الناقصة يمكن إثبات مفاد كان الناقصة كيف بين مفادين لكانت تامة، أنه مفاد كان الناقصة عبارة عن مجموع شيء، عن وجود الوصف والمبدأ وهو المفروض الصلاة الصحيحة، واتصاف الفعل الخارجي بأنه هو ذلك الوصف، وكل منهما شيء يشك فيه في تحققه وعدم تحققه. فإذا تعبدنا الشارع بوجود الوصف وبوجود اتصاف الموضوع بهذا الوصف، فبالتركيب مفادين التامين نثبت مفاد كان الناقصة. فإن مفاد كان الناقصة فرقه عن مفاد كان التام أنه عبارة عن مجموع أمرين، ذات الوصف واتصاف الموضوع به، نحن نجري إصالتي تعبد مفاد بنحو مفاد كان التام، التعبد بمفاد التام بمفاد كان التام تارة في الوصف فنقول ذات الصحة موجودة أو ذات الصلاة وقعت في الخارج، وأن هذا الفعل الذي وقع في الخارج هل في الصلاتية اتصافه بالصلاتية أيضا موجود في الخارج. نجري مفاد كان التام للتعبد مطلبين، أولا وجود الوصف، ثانيا وجود الاتصاف. فإذا أجرينا مفاد كان التام في الوصف وفي الاتصاف وأثبتنا وجود الاتصاف ووجود الوصف ثبت مفاد كان ناقصا، بنحو التركيب بين مفاد لكان التام. إلا أن هذا الكلام غير صحيح، فإن التعبد بوجود الاتصاف لا يثبت الموضوع بالوصف، إنه فرق بين قولك بياض زيد موجود وبين قولك زيد أبيض. هناك التعبد يكون مصبه اتصاف الموجود بأنه له الوصف، يعني يوجد فرق بين القضية التي يكون محمولها الوجود التام والقضية التي لا يكون محمولها الوجود، يكون محمولها الوصف. وإن أضفنا القضية التي محمولها الوجود أضفنا الوجود فيها إلى الوصف والاتصاف، فإننا عندما نضيف الوجود إلى الاتصاف القضية تبقى محمولها الوجود ولا تنقلب إلى قضية محمولها الوصف، إنما مفاد كان قضية محمولها وصف، ثبوت شيء لشيء لا ثبوت الوجود لشيئين. نعم خارجا متلازمان، كلما وجد الوصف ك كان الوصف موجودا من نحو الوجود التام، اتصافه أيضا موجودا من نحو الوجود التام، إن صح تعبير الوجود على الاتصاف، حينئذ لازمه أن يكون الاتصاف أيضا موجودا، يعني كلما صادقت القضية التامة مفاد كان التامة تصدق القضية الناقصة ومفاد كان الناقصة، كلما صدق وجود للبياض ووجود لانتساب البياض إلى زيد ثبت كون زيد أبيض، إلا أن هذا الثبوت من باب الملازمة التي أشرنا إليها لا يجعل مفادهما مفادا واحدا، مفادهما متعدد، فإن مفاد الأول الوجود التام لشيء أو لشيئين أو لأشياء، ومفاد الثاني عبارة عن الاتصال، وإن شئتم قلتم أن إجراء إصالتي مفاد كانت تامة يثبت الجزئين بنحو التركيب ولا يثبت الجزئين بنحو الاتصال، ومفاد كان الناقصة فيه حالة النسبة والاتصال، وإثبت النسبة والاتصال بمجموع وجودين هذا من اللوازم العقلية التي لا تثبت بالأصول. إذن فدائما لا يمكن في موارد الشك في مفاد كان الناقصة أن نثبت هذا المفاد بأصل تعبدي يعبدنا بمفاد كان التام. مقدمة ثالثة، المقدمة الرابعة من المقدمات، أن الأحكام التي تتعلق بالطبائع تارة تكون متعلقة بالطبيعة بنحو صرف الوجود، وأخرى تكون بالطبيعة بنحو الانحلال. الأحكام التي تتعلق بالطبائع بنحو الانحلال بحسب مصادقها في الخارج، هذه الأحكام دائما يكون موضوع مثل هذه الأحكام سواء كانت تكاليف أو وضع، موضوعها عبارة عن اتصاف المصداق الخارجي والموجود الخارجي بأنه تلك الطبيعة بنحو هذه كان الناقصة، بخلاف ما إذا كانت الأحكام متعلقة بالطبائع بنحو صرف الوجود فإن متعلقها عبارة عن فادي كانت تامة. وهي كبرا كليا نقحناها في علم الأصول في بحث البراءة، في بحث جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، قلنا أن كل حكم انحلالي يوجد فرق يذكر في بحث البراءة بين الأحكام الانحلالية والأحكام غير الانحلالية، الأحكام الذي تكون متعلقة بالطبائع بنحو صرف الوجود، كما في متعلق الأمر فإن متعلق الأمر مأخوذ بنحو صرف الوجود في الأمر. لو شك في أن المكلف صلى ما فعله في الخارج صلاة أو ليس صلاة، هنا ماذا يقال في علم الرسول؟ يقال لابد من الاشتغال. لو شك في أن ما بيده صلاة أو لا هذا لا يكفي، لابد من أن يحتام. ليه؟ لماذا لابد من الاشتغال؟ لأن الأمر متعلق بصرف وجود الطبيعة بلا شك فيه، وكون هذه الصلاة هذا الفعل الخارجي صلاة أو لا، لا ليس هو موضوع الحكم، سواء كان هذا صلاة أو لم يكن صلاة الحكم متعلق بموضوعه بنحو صرف الوجود بنحو البدل وهو وجود وجوب صلاة عليه، كون هذا الفعل صلاة لا يزيد من الحكم ولا ينقص من الحكم لكي يكون هناك مجرى للشك في التكليف وهذا بخلاف الحكم إذا كان انحلاليا بحيث كل مصداق خارجي يكون له حكم مستقل عن حكم المصداق الآخر، هنا يكون الحكم الذي يريد أن يتعلق بهذا المصداق منوطا، يعني موضوعه أن يكون هذا الشيء الخارجي ذلك العنوان، عندما يقال أكرم العالم أو كل عالم موضوع وجوب إكرام العالم أن يكون هذا الإنسان عالما، فلو شك في أن زيدا عالم أو ليس زيدا عالم ليس زيدا عالما هنا لماذا تجد براءة؟ ولا نقول أصل وجوب إكرام العالم معلوم، يقال لأن أنت هنا تشك في من زائد، لأن الحكم انحلالي لكل موضوع حكمه، ومعنى شكك في حكم زائد يعني أنه يوجد حكم بوجوب إكرام هذا الفرد إن كان عالم، وحيث أنك تشك في أن هذا عالم أو لا فتشك في موضوع وجوب إكرام هذا الفرد، وهذا يعني بالتحليل أن موضوع أن ما هو موضوع الحكم الانحلالي اتصاف هذا الموجود الخارجي بأنه عالم، كأنه يصير الحكم هكذا أكرم هذا إن كان عالما، وحيث أنك تشك في أنه عالم أو ليس بعالم تشك في أصل وجوب إكرامه وعدم وجوبه فتجد براءة. لا تشرب الخمر مثلا حكم انحلالي، لا تشرب الخمر يرجع إلى أنه إن كان هذا المائع خمرا فلا تشرب، ولهذا تجري البراءة. لماذا؟ لأنه حينما يكون الموضوع بنحو مفاد كان الناقصة سوف يكون موضوع
الحكم على كل موجود ومصداق خارجي هو اتصاف ذلك المصداق بأنه ينطبق عليه الطبيعة أو لا ينطبق عليه الطبيعة، لأن معنى انحلالية الحكم تعلق الحكم بكل فرد، ومعنى تعلق الحكم بكل فرد فأن الحكم لم يتعلق بالطبيعة بما هو طبيعة، تعلق بأفراد تلك الطبيعة الخارجية لتلك الطبيعة، لم يتعلق الحكم بوجوب إكرام عالم العالم في الخارج بلا أن يكون منطبقا على هذا أو لم يكن منطبقا. إذا كان الحكم متعلقا بالعالم بلا انطباقه الذي هو مفاد كان الناقصة احتياط، لأن أصل تعلق الحكم بالعالم معلومة، يكون الشك في المحصل بحسب الحقيقة، نظير الشك في أن فعلي صلاة أو ليس فعلة، وهذا لا فرق فيه بين باب الأحكام التكليفية وبين باب الأحكام الوضعية. في باب الوضع أيضا هكذا، وهذه القاعدة من القواعد التي تستفاد من كلمات المرزا اتفاقا، هو بيّن هذه القاعدة في بحث جريان البراءة في الشبهات الموضوعية. في الوضع أيضا كذلك، عندما يقول أوفوا بالعقود هذا حكم انحلالي، يرجع إلى أنه إن كان هذا عقدا فيجب الوفاء به، لأنه إن كان عقد في الخارج بلا النظر إلى هذا أو ذاك يجب الوفاء به، ليس هكذا، إن كان هذا عقدا يجب الوفاء به لأنه أوفوا بالعقود بلحاظ العقود انحلالي. إذن فالأحكام بلحاظ تعلقها بالطبايع إذا كانت انحلالية دائما ترجع إلى أن موضوع هذا الحكم متعلق بهذا الفرد، اتصاف ذلك الفرد الخارجي والمصداق الخارجي بكونه بنحو مفاد كانت ناقصة متصفا بذاك الوصف بوصف الطبيعة. في متعلقات التكليفية الوجوبية دائما الحكم مأخوذ بنحو صرف الوجوب كما في متعلقات الأوامر، لكن في متعلقات النواهي وفي موضوعات الأوامر وفي موضوعات الأحكام الوضعية كلها الأصل القرينة الخاصة أن الحكم أن الطبيعة مأخوذ بنحو الانحلال لا بنحو صرف الوجود البدلية. يعني الحكم منوط في كل هذه الموارد باتصاف الشيء الخارجي بكونه صلاتان بكونه عقدان بكونه معاملتان. وعلى هذا الأساس نقول أيضا في المقام في باب الأشكي في صحة الصلاة وعدم صحته، بلحاظ تحقق الامتثال أمر بوجوب الصلاة بالركوع بالسجود بالقيام، الأمر متعلق بطبيعة الصلاة بنحو صرف الوجود، ولهذا التعبد بوجود ما هو صلاة في الخارج تعبد بما هو متعلق الأثر الشرعي مفاده كان التام يكفي. لكن الأحكام الوضعية بل والتكليفية بلحاظ ما هو موضوع لها لا متعلق لها يكون من النحو الثاني الصلاة، فإن الذي يثبت له الحرمة حرمة القطع يحرم قطع كل صلاة، فكل ما هو صلاة له حرمة قطع مستقلة عن الصلاة الأخرى، ليس من قبيل تجب الصلاة التي يجب فرد واحد من الصلاة بنحو صرف الوجود، كل ما هو صلاة يحرم قطعها قطعه بحرمة أخرى انحلالية أخرى، أحكام انحلالية هنا في حرمة القطع سوف يكون الحرمة انحلالية. سجود السهو مثلا كل سهى في المكلف يجب عليه سجود السهو، هنا أيضا سوف تكون الصلاة موضوعا للحكم جوب السهو، فإذا وقعت الصلاة متعلقا للوجوب يكفي فيه مفاد كانت تامة، لكن إذا وقعت الصلاة موضوعا لحكم تكليفي وقوع الصلاة موضوعا لحقاط ووقوع السهو لمن سهى في الصلاة، هنا الحكم بالحرمة والحكم بوجود السهو انحلالي، يعني كل صلاة صلاة يحرم قطعها، كل صلاة صلاة يسهو فيها المكلف يجب فيها سجدة السهو، يعني إذا كان هذا الفعل صلاة فيحرم قطعه، لأنه يحرم قطع صلاة ما في الخارج كما يجب صلاة ما صلاة ما في الخارج، هناك المتعلق للأمر وجوب صلاة ما، بينما هنا إذا كان هذا صلاة يحرم قطعها لأنه انحلالي، هنا وقع الصلاة موضوع كل طبيعة تقع موضوعا لحكم تكليفي أو وضعي يكون الأصل فيها الانحلالية بعدد المصادق الخارجية، يعني يكون الموضوع فيها بحسب الحقيقة مفاده كان الناقصة. وأما الأحكام الوضعية فالأمر فيها أوضح، أوفوا بالعقود وجوب الوفاء بالعقد موضوع أخذ في موضوع العقد، والعقد طبيعة أخذ وضعي لا محالة يكون انحلاليا، يعني كل فعل يكون عقدا كل إنشاء يكون عقدا يجب الوفاء به، لأن أوفوا بالعقود بلحاظ طبيعة العقد انحلاليون. فهنا نعطي قاعدة كلية أنه أحكام المتعلقة بالطبايع إذا كان تعلقها بالطبيعة بنحو الانحلال حيث كان منحلا على مصادر تلك الطبيعة سوف يكون الموضوع لترتيب هذا الأثر الشرعي وهذا الحكم الشرعي اتصاف المصداق الخارجي بأنه ذلك الطبيعة بنحو مفاد كان الناقصة، ولا يكفي إثبات وجود الطبيعة في الخارج هناك بنحو مفاد كان التامة، لأن وجود الطبيعة بنحو مفاد كان التامة لا يثبت أن هذا المصداق الخارجي يحرم قطعه أو يجب السجود عنه أو مثلا يجب الوفاء به، والمفروض أن الحكم انحلالي، وأن هذا متصف بوجود مفاد كان التامة قلنا أنه من الأصل المثبت في الأمر السابق. وبهذا يتضح أن ما ذكره المرزاء أولا صحيح من أن الآثار الوضعية تترتب في باب العقود على مفاد كان الناقصة لا مفاد كان التامة. نعم في التكاليف الأحكام تترتب على يعني الأثر يترتب على مفاد كان التامة بلحاظ الامتثال فقط، كلام المرزاء في الأحكام التكليفية أيضا ليس على إطلاقه تاما في خصوص ما هو متعلق التكليف الذي وتعلق الوجوب وجوب امتثال الصلاة، وأما حكم تكليفي آخر أخذت الصلاة موضوعا فيه كحرمة القاطع ووجود وجوب السهم سجود السهم فليس الأمر في كذلك. هناك أيضا يكون الحكم التكليفي موضوعه إثبات أن هذا الفعل الذي بيد المكلف صلاة فيحرم قطعه، يعني أيضا مفاد كان الناقصة لا مفاد كان التام. وما ورد في دفع هذا الكلام في كلمات بعض الأعلام من أننا هنا نثبت مفاد كان التام نثبت مفاد كان التام في باب المعاملات بهذه الصيغة، هكذا قال، قيل أننا نقول يعبدنا الشارع بوجود عقد صحيح متعلق بشخص هذا المال الذي يشك في أن البيع الذي وقع عليه صحيحا أو غير صحيح، يقال نعبدنا الشارع بوجود بيع صحيح متعلق بهذا المبيع وبهذا الثمن في قبال هذا الثمن، فيترتب الأثر وهو أن هذا المبيع ملك للغير والثمن ملك لنا. لو أجرينا التعبد بمفاد كان التام عقد ما بلا إضافة إلى هذا العين، نعم لم يكن يترتب عليه، لكن نحن نجري مفاد كان التام وهو التعبد بوجود عقد صحيح بقيد أنه عقد صحيح متعلق بهذا المال وفي قبال هذا الثمن، فنقول وقع عقد صحيح وهو مفاد كان التام وقع عقد على هذا المال وبهذا على هذا المبيع وبهذا الثمن، فيثبت حينئذ كون المبيع ملكا لذاك مثلا ويرتب الأثر. هكذا قيل في مقابل جواب عن كلام المرزاء، هذا الجواب غير صحيح لأنه بحسب الحقيقة هذا الأثر الذي يراد ترتيبه وهو ملكية المبيع ملكية الثمن إنما يثبت بدليل أوفو بالعقود، يعني من باب وجوب الوفاء بالعقد وإمضاء ما أنشأه المتعاقدان في العقد، فلا بد فما هو موضوع هذا الإمضاء هو موضوع وجوب الوفاء الذي يكون المكلف مسؤولا عنه، ومن قبالها ومن هذه المسؤولية أيضا ينتزع الملكية وآثار الملكية ما هو عقده في الخارج لا ما إذا كان عقد في الخارج، ليس المكلف مسؤولا عن عقد في الخارج، المكلف مسؤولا عما يكون فعله عن فعل له يكون عقدا وإنشاء، والشارع أيضا يمضي ذلك الإنشاء الذي يكون إنشاء للبيع الصحيح، إذن فلا بد من إثبات أن العقد الذي أوقعه في الخارج بيع صحيح، لا إثبات وقوع بيع صحيح في الخارج أضفناه إلى هذا المال لا يكون هذا المكلف مسؤولا عنه، فإن المكلف مسؤولا عن ما هو عقده لا أنه مسؤول عن غير ما هو عقده، والمكلف والشارع يمضي ما أنشأه المكلف في فعله، يعني ما كان فعلا له إنشاء له للملكية، إثبات أن إنشاءه هنا إنشاء لملكية هذا المال، وأما إذا إنشاءه إنشاء لملكية هذا المال لا تترتب الملكية على هذا المال بالنسبة لهذا المكلف، لأن مدرك هذه الملكية عبارة عن دليل أوفو بالعقود الذي بلحاظ العقد يكون انحلاليا، وهذا الأمر الذي استفاد أمر انتزاعي ولازم انتزاعي عقلي وليس هو المجعول الشرعي، المجعول الشرعي أوفو بالعقود أو إمضاء الإنشاء للتمليك الذي أنشأه المكلف، فلا بد من إثبات أن ما أنشأه المكلف هو إنشاء تمليكه لكي يثبت هذا التمليك، فإذا لا يثبت أن ما أفعله المكلف إن شاء لا يثبت أن هناك تملكون، إذن فالحق في المعاملات أيضا مع المرزاء. وبهذا يتضح أن مفاد كان الناقصة في باب قاعدة الفراغ والتجاوز موضوع للأثر هم وضعا وهم تكليفا، وأن
أنه لا يمكن الاستغناء عن قاعدة الفراغ التي تثبت صحة الموجود سواء في الوضع أو في التكليف بقاعدة التجاوز، لأن قاعدة التجاوز بالنحو الذي يفترضه القوم من أن مفاده جعله، مفاده عبارة عن جعل التعبد بوجود الشيء سواء بوجود الجوز أو بوجود المركب الصحيح، لا يثبت أن الفعل الخارجي هو ذلك المركب الصحيح، لا من ناحية أن الصحة عنوان انتزاعي، بل من ناحية واقع الصحة ومنشأ الصحة أيضا. فإننا عندما نريد أن نثبت حرمة قطع هذه الصلاة لا بد أن نثبت أن هذا الفعل الذي المكلف صلاة، فإذا الفعل الذي بيد المكلف صلاة متصف بعنوان الصلاتية التي هي واقع الصحيح، وإثبات وقوع صلاة في الخارج لا ربط له بحرمة هذه الصلاة، وفرض توجد صلاة في الخارج صحيحة، لماذا يحرم قطع هذا المصداق المشكوك في كونه صلاة؟ لا بد من إثبات صلاتية هذا العنوان الذي هو مفاده كان الناقص. هذا في التكليف فضلا عن الوضع الذي يكون الأمر فيه واضحا. وظهر أيضا بهذا أن ما يقال من أن النسبة بين قاعدة التجاوز والفراغ نسبة الأعم إلى الأخص أيضا غير صحيح، فإن قاعدة الفراغ تثبت مفاد كان الناقصة التي لا تثبتها قاعدة التجاوز. يعني القاعدتان لو أردنا أن نأخذهما بالدقة الرياضية تكون النسبة بينهما عموم من وجه لا عموم وخصوص مطلق، لأن قاعدة التجاوز لا تستطيع أن تثبت آثار مفاد كان الناقصة بخلاف قاعدة الفراغ التي تتعبد بصحة واقع الصحة لا عنوان الصحة الانتزاعي، وصحة الموجود بناحية مفاد كان التامة تثبت. فقاعدة الفراغ تفترق عن قاعدة التجاوز في إثبات آثار مفاد كان الناقصة، وقاعدة التجاوز تفترق عن قاعدة الفراغ في أنها تجري في داخل العمل، بينما قاعدة الفراغ لا تعمل للتعبد بوجود الجزء المشكوك. نعم قد تجري في داخل العمل على بعض المسالك، لكن تجري في داخل العمل لإثبات صحة الجزء الذي يفرغ عن وجوده ويشك في وقوعه صحيحا وعدم وقوعه صحيحا. أما لو شك في أصل الركوع في داخل العمل هنا قاعدة الفراغ لا تغنينا، كما في رد محاولة المجزة لا تغنينا عن قاعدة التجاوز. إذن فلو مشينا حسب هذه المفروضات فالصحيح أن النسبة بينهما عموم من وجه لا عموم وخصوص مطلق لكي تأتي دعوة اللغوية وتلك الدعاوي السابقة. هذا الأمر الرابع، يبقى أمر آخران ثم الاستنتاج يأتي إن شاء الله.